قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن قصص القرآن مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان.
السلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. أقول مستعينا بالله عز وجل، إن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يقصص القصص على أتباعه وعلى من أرسل إليهم عليه صلوات الله وسلامه. وللقصص فوائد وعبر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص بها يحدث الادكار ويحدث الاعتبار ويحدث التفكر. فمن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقصص القصص كما سمعتم. وكم من آية فيها قوله تعالى: واتل عليهم، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القصص على أصحابه وأتباعه. فأقول مستعينا بالله، وقد تقدمت جملة من القصص، فهي على وجه الإيجاز قصة نبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. سليمان عليه السلام نبي كريم، وأبوه نبي كريم كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فنعمة من الله عز وجل أنعم بها على نبيه داود صلى الله عليه وسلم، أن أنعم عليه بسليمان. وصم سليمان بقوله تعالى: نعم العبد. شهادة من أعظم الشهادات، وتزكية من أعظم التزكيات، إذ الله زكاه بقوله: نعم العبد إنه أواب. هنيئا له من رزق بابن صالح بار يبره في حياته ويدعو له بعد مماته. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيهنيئا له من رزق بولد صالح يعينه على طاعة الله، يعينه على أعباء دنياه، يدعو له بعد مماته. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، في آيات تليت في سورة صاد. فهي بعض أخبار هذا النبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آيات من سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما. أما العلم الذي أوتاه داود عليه السلام فكان منه تعليم صناعة اللبوس، صناعة الدروع، كما قال تعالى: أن يعمل سابغات وقدر في السرد. وكما قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أما سليمان صلى الله عليه وسلم فأوتي علوما، منها الفهم في القضاء كما سيأتي ويشار إليه بإذن الله. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. أخذ من ذلك أن العالم علمه من الله، ولن تستطيع أن تحصل علما إلا إذا علمك الله عز وجل مهما كان هذا العلم، كان علما دنيويا أو كان علما دينيا أو أي علم من أنواع العلوم، لا يمكنك تحصيله إلا بإذن الله. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعلى كل عالم أن يذكر ذلك، عليه أن يذكر أن علمه الذي معه منة من الله عز وجل عليه، ومن ثم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لخلق الله تبارك وتعالى. هذا ولا يعني أننا نتكاسل في تحصيل العلم، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى. فجدير بنا أن نحرص على طلب العلم مع سؤالنا ربنا عز وجل إياه. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، فماذا كان منهما عليهما السلام لما آتاهما الله علما؟ قال تعالى: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هكذا قام داود وسليمان عليهما السلام بشكر نعمة الله عليهما قائلين: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا كل منعم من عليه بنعمة، كل من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يقدم لها شكرا حتى تنمو تلك النعمة وحتى تزداد تلك النعمة. قال تعالى ذكره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكل من أنعم الله عليه بنعمة جدير به أن يقدم شكرا لتلك النعمة، نعمة مال، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الأولاد، كل ذلك ينبغي أن يقدم له شكر. قال تعالى: وقال، أي داود وسليمان عليهما السلام، قال لما آتاهما الله علما: الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فضل بماذا؟ بنبوة عليهما السلام وبعلم عليهما السلام. قال تعالى: وورث سليمان داود. مات داود صلى الله عليه وسلم، وهكذا الخلق كلهم سيموتون، فمع ما أوتاه من علم ومع ما أوتاه من ملك فكان ملكه قويا. وقد قال تعالى: وشددنا ملكه. ومع أن الله ألان له الحديد وسبحت معه الطير والجبال، إلا أنه كتب عليه ما كتب على سائر بني آدم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فمات داود صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وورث سليمان داود، وراثة علم ووراثة نبوة، ذلك لأن الأنبياء لا يورثون، أعني أموالا وأعني عقارا ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. قال تعالى: وورث سليمان داود، فالوراثة هنا وراثة علم ونبوة، وكذلك تلك الوردة في قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، يذكر بنعمة الله، علمنا منطق الطير، أيضا إشارة إلى التواضع من قوله علمنا، فمن الذي علمه؟ إنه الله. علمنا منطق الطير، علمنا لغة الطير، فهمنا كلام الطير، أفهمنا الله إياه. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء من الأشياء التي نحتاج إليها. إن هذا لهو الفضل المبين، الفضل المظهر للمتأمل أن الله تفضل علينا وفضلنا، فالمبين المظهر والموضح. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كان الله سبحانه سلط سليمان صلى الله عليه وسلم على الجن، جعله ملكا عليهم، وكذا على الإنس، وكذا على الطير. فجمع سليمان هذه الأشياء جمعت له، وحشر لسليمان جمعت له جموعه من الجن والإنس والطير، أشبه ما يكون في زماننا بالذي يطلقون عليه العرض العسكري، لكن شتان ما بين ملك سليمان وما بين ملك ملوك الدنيا. الحاصل أن سليمان عليه السلام اجتمع له جنده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون أي يصفون ويرتبون، يرد أولهم حتى لا يسبق، وآخرهم يدفع حتى لا يتخلف، فيكونون في حذاء واحد وفي استقامة واحدة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يرتبون ويصفون، يضم أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. هنا مقدر معلوم، أي أن سليمان مشى وسار بركبه الهائل العظيم الذي لم يشهد له في التاريخ مثيل، لم يشهد له في التاريخ مثيل، نبي كريم، ملك مقرب، ملك من الصالحين، خلفه زحف من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. استمر الحشد يسير يمشي. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. مر سليمان مع جنده على وادي النمل، حينئذ أسمعه الله كلام نملة تتكلم قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان سيدوسكم بأقدامه، سيدوسكم بخيوله، سيدوسكم بجيشه الجرار، فادخلوا مساكنكم يا أيها النمل. هكذا تكلمت النملة، وهكذا أفهم الله سليمان صلى الله عليه وسلم. وكجواب لكل ملحد كيف يحدث هذا أن نملة تتكلم ويفهم كلامها سليمان عليه السلام، أقول إن الله على كل شيء قدير، وهكذا جوابنا في كل المعجزات التي لا يصدقها عقل بشر. نملة تتكلم، جبل يسبح، حديد يلينه الله، رياح يسخرها الله، أعمى يبرأ بإذن الله بوضع اليد عليه، ميت يحيى بإذن الله. جاوبونا على كل ذلك أن الله على كل شيء قدير.
جل الذي قد أنزل القرآن.
قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي خشية أن يدمركم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لا يشعرون بكم لضآلتكم، لضآلة أحجامكم. فسليمان ليس برب يعلم الصغير والكبير، قد يدوسكم ولا يشعر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أفهم الله سليمان عليه السلام لغة النملة، فقال متبسما ضاحكا. قال تعالى: فتبسم ضاحكا، هناك تبسم المغضب كما حدث من النبي يوم في قصة كعب بن مالك، هناك تبسم المغضب، هناك تبسم الضاحك، هناك تبسم الماكر، هناك تبسم الحزين. فلذلك قيد التبسم هنا بأنه نشأ عن سرور بنعمة الله عليه. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من قولها. الأنبياء لا يقهقهون القهقهة الزائدة، إنما هي تبسم، تبسم لم تكد لهوات النبي صلى الله عليه وسلم تظهر منه إذا ضحك عليه الصلاة والسلام، إنما جل ضحكه التبسم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، ماذا قال لما أفهمه الله لغة الطير؟ ما تكبر ولا تعالى أبدا، بل ازداد تواضعا لله قائلا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي، التي أنعمت علي وعلى والدي. يطلب من الله الإعانة على شكر النعم، فلن نعان عليها إلا إذا أعاننا الله. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعان على شكر الله من أعانه الله. من ثم قال سليمان النبي: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلنسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا شكر بالقلب وباللسان وبالعمل، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي وأدخلني برحمتك ليس بعملي، فمهما عملت فعملي لا يؤهلني لدخول جنتك، وأدخلني برحمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال سليمان عليه السلام: ومن ثم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في عداد عبادك الصالحين، إذا توفيتني فاجعلني أنتظم معهم في سلكهم، في سلك أهل الفضل، في سلك أهل الصلاح، أدخلني معهم، لا تجعلني مع أهل الإجرام، لا تجعلني مع أهل الشر والفساد، لا تجعلني مع أهل الكفر والتكذيب، ولكن اجعلني مع أهل الفضل والصلاح، مع أهل الإيمان، مع أهل التقى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جعلنا الله إياكم من عباده الصالحين. ثم ولأن سليمان صلى الله عليه وسلم ملك الجن والإنس والطير بإذن الله، أصبح ملكا عليهم أمرا لهم ناهيا، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز للملك ولا للرئيس ولا للوزير ولا للمسؤول على العموم أن ينام نوما عميقا ويترك الرعية ضياعا، ويترك الرعية في ضياع، بل من قلده الله منصبا سيسأل عن منصبه يوم القيامة، سيسأل كل ذي منصب عن منصبه. فالمنصب وإن كان تشريفا في الدنيا شيئا ما، لكنه تكليف أيضا، والتكليف أشد وأعظم وأجل. فكل مسؤول سيسأل عن رعيته، فلا تلهو وتلعب أيها الملك، ولا تلهو وتلعب أيها الأمير، ولا تلهو وتلعب أيها الرئيس، ولا تلهو وتلعب أيها الوزير، ولا تلهو وتلعب أيها المسؤول أيا كان شأنك، ولا تلهو وتلعب يا رب البيت، فأنت مسؤول عن من هم تحت يديك. ومن ثم تفقد سليمان الرعية، تفقد سليمان الرعية. قال تعالى: وتفقد الطير، بدأ يبحث في الطير، من الحاضر، من الغائب، من المريض، من المتخلف، يسأل عن رعيته، فللرعية على رعيها حق. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أين ذاب الهدهد، هل نظري قاصر لا أرى، هل هو غير موجود، ما لي لا أرى الهدهد، أنا أتفقد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، أهو متخلف أم أنه موجود لكني لا أراه. سبحان الله، ملك، نبي، سخرت له الجن والإنس والطير، ومع ذلك يخفى عليه حال الهدهد، أين هو؟ ألا فلتفق الأفئدة التي حادت عن طريق التوحيد، والتي ألبست عبادا لباس الربوبية ولباس الإلهية، فزعموا أن أقواما يعلمون ما لا يعلمه إلا الله، وطلبوا منهم كشف الضر وجلب النفع. قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إن لم يكن موجودا وكان متغيبا لغير عذر، إذا كان متغيبا فهي عقوبته لا بد وأن يعاقب، لأعذبنه عذابا شديدا أو قيل بنتف ريشة، قيل ذلك أشق شيء على الهدهد أن ينتف ريشه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فالقائم على أمور الناس وعليه، وكما أنه يكون رفيقا، عليه أيضا أن يكون صارما في ذات الوقت، يجمع بين الرفق وبين الصرامة. فإذا كان رفيقا على طول الوقت ولا يشتد أبدا، ستفسد الرعية وسينشز الناشز منها ويتعالى المتعالي منها ويرفض الأمر منها الرافض. أما أيضا إذا كان متشددا في كل الوقت فسيضيق الناس به ذرعا، وربنا قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالقيم على أمور الناس، عليه أن ينزل الشدة منازلها وينزل اللين منازله، لا يكون متشددا على الدوام فيمله الناس، ولا يكون متسيبا على الدوام فيفسد عليه عمله وتفسد عليه رعيته، بل يشتد إذا رأى الموطن يحتاج إلى شدة، يلين إذا رأى الموطن يحتاج إلى إلانة. كذلك يحسن إلى الرعية الذين يحتاجون إلى إحسان، ويشدد على الذين يحتاجون إلى تجديد عليهم، وبالله التوفيق. ولقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة الميمونة، دلت أدلة كثيرة على أن القائم على أمر الناس عليه أن يكون سئسا لهم بما تقتضيه مقامتهم. إن رأى الأمر يحتاج إلى إلانة لين، وإن رأى الأمر يحتاج إلى تجديد شدد. قال تعالى لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ونحوه في التنزيل قول يوسف الصديق لإخوته: ايتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فهذا لين. ثم قال متوعدا: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ألا أريد أن أرى وجوهكم إذا لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم. إلانة في وقتها، تشدد أو شدة في وقتها كذلك. ومن هذا الصدد، صدد الشدة في وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه عاملا يجمع الزكوات، يجمع الصدقات، يقال له ابن اللتبية. فجاء ابن اللتبية بأموال الزكوات التي جمعها أو أموال الصدقات التي جمعها، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مشتدا وقال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام في الناس خطيبة وقال: أيها الناس، ما بال الرجل نرسله على أعمالنا فيأتي ويقول: يا محمد، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ ونحوه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أنفالا غنائما، كان يقسم أنفالا وفيها سيف جيد. فطاقت نفس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أخذ هذا السيف حتى يقاتل به في سبيل الله، فقال: أعطني يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضعه. قال: أعطني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه. فسكت براءة ثم قال أعطنيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال سعد وحد لي الرسول صلى الله عليه وسلم صوته. فالشاهد أن الشدة لها مواطن وأن اللين له مواطن. قال تعالى في كتابه الكريم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتيني بحجة تبرر موقفه تبرر هربه تبرر تغيبه أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة واضحة بينة تظهر علته التي من أجلها تغيب. قال سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد أي انتظر غير بعيد فمكث غير بعيد لم يلبس إلا وقتا يسيرا حتى جاء الهدهد والتقى بسليمان. وذكر المفسرون أن أصحاب الهدهد من الطيور أخبروه بأن سليمان يتوعدك عليه الصلاة والسلام فقال وهذا ليس له مستند هل قال إن شاء الله؟ قالوا لم يقل. قال إذن لن يطمع شيئا بإذن الله. لكن هذا لم يرد إلا في الروايات الإسرائيلية. الحاصل أنه أتى والتقى بسليمان وسأله سليمان عن سبب تغيبه وكل هذا مجمل في السياق لكنه مفهوم من مجريات السياق مفهوم من مجريات القصة. فمكث غير بعيد فقال أي قال الهدهد لما سأله سليمان عن سبب تغيبه لما تغيبت أين كنت العقوبة معدة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال له الهدهد متعلقا أحط بما لم تحط به وسبحان الله سبحان الله. فلينظر هؤلاء الذين يجعلون بشرا يعلمون الغيب ويذهبون إليهم يلتمسون عندهم أمرا من أمر الغيب أو يذهبون إلى جن أو يذهبون إلى ساحر أو كاهن. هذا سليمان نبي من عند الله سخرت له الجن الإنس والشياطين والطير ومع ذلك الهدهد يقول له أحط بما لم تحط به أنا عرفت أشياء أنت لم تعرفها أحط علما بأمور لم تحط بها علما أنت يا سليمان وجئتك من سبأ أي من بلاد سبأ بنبأ أي بخبر يقين بخبر يقيني مؤكد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى النبأ اليقين في الدرس القادم إن شاء الله. أستودعكم الله وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأوعى.